أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث يقع في المقام الثالث من مقامات الموقف الأول، أي المقدمات. وهذا المقام معقود للبحث عن تقسيم المقدمة إلى مقدمة داخلية ومقدمة خارجية، ويقصدون بالمقدمة الداخلية أجزاء المركبات المأمور بها. فالأجزاء التي تكون الماهية الاعتبارية للعمل المأمور به يعبرون عنها بالمقدمة الداخلية. اضطرنا ننظر إلى الأجزاء مجتمعة، أي بالأسر بشرط الاجتماع، فهي الكل، وأخرى ننظر إلى ذوات الأجزاء بالأسر، يعني بمعزل عن اجتماعها، فإن ذات كل جزء جزء من الأجزاء هو أحد مكونات الكل، وقد نعبر عنه بلا شرط الاجتماع، يعني لا بشرط. جيد. ومن حديثنا في تفسير المقدمة الداخلية اتضح الحديث عما يقابلها، فالمقصود بالمقدمة الخارجية كل ما كان له دخل في تحقق الشيء ولم يكن من قوامه، ولو قوامه في وعاء الاعتبار، مش عم نحكي عن الحقائق التكوينية الخارجية. نحن أصلا بحل بحثنا في العبادات والأعمال هو المركبات الاعتبارية، كما هو واضح. فهو ليس من قوام الشيء بذاته، وإن كان يدخل في القوام كحالة من الحالات، وقد لا يدخل. توضيح ذلك: التوقف قد يكون توقفا تكوينيا كالسفر للكون في عرفة عند الزوال من ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة، فإنه لا دخالة له بشيء أو بوجه في تكييف العمل. المطلوب هو أن تكون في المكان، وهذا يتوقف على السفر. فإذا أمكن أن تكون بلا سفر فلا بأس. ها؟ جيد. ولذا هو ليس مقدمة لمن كان موطنه هناك. وقد تكون المقدمة الخارجية مكيفة للعمل، أي التقيد داخل وذات القيد خارج، وهو المعبر عنه بالشرائط، وهي مقدمات شرعية في العادة، أي تتوقف مقدميتها على تشريع الشارع لها، مثل الطهور بالنسبة للصلاة. التقيد داخل وذات الغسلات والمساحات، تحقيق الطهارة، محقق الطهارة خارج عن المأمور به. لكن في الجميع، حيث إن فعل المكلف لا يكون إلا قبل العمل ولو بالقبلية الرتبية، فلا إشكال ولا ريب في أن المقدمة في الإصطلاح يعبر عنها بالمقدمة الخارجية حينئذ. ثم إن صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف قد طرح إشكالية وحلها، وقع الكلام فيها بين صاحب المعالم من جهة، وبعض المحققين من جهة أخرى، وربما نسب هذا الأمر إلى الشيخ الأعظم من خلال وجوده في تقريراته مطارح الأنظار، حيث إنه قد يستشكل كما استشكل صاحب المعالم في كون الأجزاء مقدمة لذيها باعتبار أن المركب ليس إلا هو نفس الأجزاء بأصلها، فكيف تكون مقدمة وذي المقدمة في آن واحد؟ وهذا المقدار من الإشكال رأى صاحب الكفاية جوابه واضحا، فأفاد أن الفرق بينهما في النظرة التحليلية، إذ كارة ننظر إلى الجزء بما هو جزء بشخصه فيكون غير الكل بما هو كل بشرط الاجتماع، فالنسبة بينهما النسبة بين اللا بشرطية والبشرط شيئية، ويكفي في تحليل الفرق هذا المقدار كما لا يخفى. وأغلب ظني أن كلام صاحب المعالم ليس ناظرا إلى هذا المقدار من الفرق ليستشكل فيه، فإنه من الواضحات، فكأنه رضوان الله تعالى عليه كان يريد النظر، وإن كانت عبارته مختزلة، كان يريد في المعالم يعني كان يريد النظر إلى التفرقة بين الصفة الحكمية للكل وللأجزاء فأراد نفيها، لكن كلامه لم يحمل على ذلك. أما صاحب المطارح هنا فإنه كأنه قاس المقام بالأجزاء الخارجية المكونة للذات كالهيولى والصورة، أي الماهية المأخوذة بشرط لا وهي الهيولى، والمأخوذة بشرط شيء وهي الصورة، فأفاد حينئذ بأنها على هذا الأساس يكون الفرق بينهما الفرق بين البشرط لا والبشرط شيئية كما لا يخفى. لكنك خبير بأن هذا المعنى إنما يكون تصوره في الأجزاء التحليلية وليس في الأجزاء الحقيقية في المركب الاعتباري التي فيها قابلية النظر إلى الجزء وحده بشخصه وقابلية النظر إليه مجتمعا مع بقية الأجزاء، أي الأجزاء بالأصل. وبهذا يتحصل جواب لصاحب الكفاية على ما أفيد. فهذه الجهة ليست مهمة أصلا، أنا ما كنت حابب أني أتعرض، لأنه كما ترون يعني بحث لا طائلة تحته شكلي. هذا البحث الأول الذي تعرض له صاحب الكفاية والمحققون في المقام الأول. المهم هو البحث في المقام، البحث الثاني في هذا المقام، في المقام الثالث مش الأول، جاي حسب تقسيمنا للمقامات البحث في هذا المقام. أي أفاد بقوله ثم لا يخفى، أفاد صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف هنا أنه من الوضوح بمكان أن محل النزاع في الوجوب الشرعي لمقدمة الواجب لا ينبغي بوجه إدخاله في محل النزاع، إذ المقدمة الداخلية لا معنى لاتصافها بالوجوب الغيري، بل إن هذا ثبوتان غير ممكن، والمتحصل من كلماته في الكفاية والحاشية التي حشاها على الكفاية وجهان في هذا المجال. الوجه الأول وأقدمه على ما في المتن ما ذكره في الحاشية، إذ يظهر من الحاشية أن المقتضي للوجوب الغيري على بناء على القول به غير موجود بالنسبة للمقدمة الداخلية، حيث أفاد بأنه لا يكون فيه ملاك الوجوب الغيري، يعني المقتضي غير موجود، حيث إنه لا وجود له أي للجزء غير وجوده في ضمن الكل، بحيث يتوقف وجود الكل على وجوده مع خروجه عنه، وبدون وجود منحاز له عن الكل لا وجه لكونه مقدم. حينئذ كي يجب بوجوب الكل كما لا يخفى، وتعدد الاعتبارات لا يشفع في المقام. شو عم بيقول صاحب الكفاية بالدقة؟ أنا طبعا ما قرأت نص العبارة، قرأتها بشكل أوضح مما ذكره، راجعوا في حاشية الكفاية. ماذا يقول صاحب الكفاية؟ يريد أن يقول بأن الوجوب الغير المبحوث عنه بناء على القول به هو وجوب ترشحي من الشيء إلى المقدم، فلا بد من وجود تغاير بين الشيء وبين المقدمة، والجزء بما هو جزء، جزء مكون للكل الذي هو الواجب النفسي، فلا نتصور وجود ملاك الوجوب الغير الترشحي تجاه الجزء كما نتصوره تجاه الغير الذي هو المقدمة. توضيح ذلك، توضيح ذلك أن الترشح في نظر العقل إنما يكون بناء على ثبوت مبادئ الحكم في المقدمة فرعا عن ذي المقدم، أي لا انفكاك في الشوق والإرادة الحتمية اللزومية بين ذي المقدمة وبين المقدمة، فيترشح من هذا الشوق شوق لما يتوقف عليه. هذا هو ملاك الوجوب الغير. هذا الملاك لا نتصور وجوده بالنسبة للمقدمة الداخلية أي للجزء، لأن معنى الشوق إلى الكل، شوق إلى كل مكون، مكون من مكوناته، فهو نفس الشوق إلى الكل، الشوق إلى المقدمة الداخلية. ولا معنى لربط كلام صاحب الكفاية بالارتكاز العقلاء العرفي، وهو ما صنعه صاحب المنطقة رضوان الله عليه، إذ لا مسرح للعرف هنا ولا للسير والعادات والارتكازات العقلائية، بل البحث عقلي متمحض في العقلية كما لا يخفى. فعبارة التقرير إن أريد منها الحكم العقلي فالتعبير عنها بالارتكاز العقلائي العرفي لين في التعبير كما لا يخفى، وإن أريد منها معنى ما هو موجود ومسطور فهو خارج عن محل البحث، المسألة عقلية وليست عقلائية، لأن مناشئ الارتكازات والصيغة العقلائية اللاحقة على الاجتماع لا ترجع بالضرورة أبدا إلى الأحكام العقلية، وإذا كانت أحكاما عقلية ساروا على طبقها فيتوصف بمناشئها لأنها حكم عقلي. على هذا الأساس من الوضوح بمكان أن صاحب الكفاية يريد أن يقول كلاما في هذا المجال واضحا لا لبس فيه، وهذا الذي أفاده صاحب الكفاية إنصافا كلام متين ولا يحتاج إلى استدلال خارجي عليه. إذا عرفنا جهة البحث عن الوجوب الغيري بناء على اتصاف المقدمة بالوجوب الغير الشرعي، فإن هذه الجهة غير موجودة في محل الكلام، أي في الأجزاء الداخلية. أما ما أفاده في المتن فهو يرجع إلى دعوى وجود المانع في هذا المقام، إذ قد أفاد في متن الكفاية رضوان الله تعالى عليه بأنه يلزم حينئذ، وهذا كلام موجود قبله طبعا، ذهب إليه سلطان العلماء الأراكي معروف المازندراني، السلطان المازندراني مو الأراكي، الأراكي متأخر، هو أحد محشي الكفاية، ها؟ نسب إليه في بدائع الأفكار للرشدي، ويظهر من صاحب الكفاية البناء عليه، وهو أن يلزم حينئذ اجتماع المثلين، إذ يلزم أن يكون الجزء واجبا نفسيا وواجبا غيريا في آن، لو وهذا طبعا لا يكون إلا مع التنزل عن الجواب الأول. يعني لنفترض أن المقتضي موجود للوجوب الغيري، يوجد مانع وهو اجتماع المثلين وهو محال، ذلك أنه يلزم حينئذ أن يكون الجزء متصفا بالوجوب النفسي، إذ الذي يجب بالوجوب النفسي هو واقع الكل، وواقع الكل مركب من هذه الأجزاء. وبعبارة أوضح، الوجوب النفسي الضمني ها، والوجوب الغيري من جهة نفس الوجوب. نحن لا نمنع، انتبهوا يا إخوان، أن يتصف شيء بالوجوب النفسي الكلي أو الضمني، والوجوب الغيري في آن، لكن من جهتين، كأن تكون الظهر واجبة بالوجوب النفسي وواجبة بالوجوب الغيري لأنها مقدمة للتصحيح العصر، هي مقدمة للعصر وواجبة بالوجوب النفسي، لكن من جهتين ومنشأين، لكن من نفس المنشأ، يكون واجبا بالوجوب النفسي وواجب بالوجوب الغيري، فإن هذا يكون من اجتماع المثلين. حينئذ أقول بالدقة، لا ينبغي التعبير باجتماع المثلين، هذا قبل ما أدخل على النقاش، إذ المثلان من جميع الجهات لا وجود لهما أصلا، والقول بالمثلين في الاعتباريات أيضا لا مسرح له. نعم، أن يكون واجبا بالوجوب النفسي والوجوب الغيري معا مما لا نتعقله، نقول باعتبار أنه سوف يكون في آن واحد وجوب علي ووجوب معلولي،
هذا مستحيل،
صحيح أم لا؟ فإن الوجوب النفسي هو العلة للوجوب الغير، فسوف يكون وجوب علي ووجوب معلولي في آن واحد، ولا نتصور اجتماع العلية والمعلولية في آن واحد، ولا يشفع في الجواب على هذا الذي ذكرناه أن تقدم العلة على المعلول يكفي فيه الرتبية ولا يحتاج إلى التقدم الزماني، فإن هنا لم تنحفظ حتى الرتبة كما لا يخفى. إذ لا يمكن أن يكون أحد أجزاء العلة هو المعلول، ووجه الاستحالة يا إخوان أنه مع وجوده وجود المعلول ضروري، ومع فرضه غير موجود، إلا في رتبة العلة، فتوليده المعلول مستحيل كما لا يخفى، ويمكن تقريره بأنه نحو من أنحاء الدورة أيضا، على كل حال المهم في هذا المجال أفاد حينئذ أنه يمتنع لامتناع المثلين في المقام. جيد. قال وهذا الامتناع لا يشفع له القول بإمكان تعدد الحكم باختلاف الجهة، إذ هذا نتصوره في مثل الظهر والعصر ولا نكاد نتصوره في المقام، باعتبار أنه لا توجد جهتان في المقام. فإن قيل كيف لا توجد جهتان والحال أن أحدهما مقدم للآخر، الجزء مقدم للأجزاء بالعصر، فباعتبارين. يقول لو كان الواجب هو عنوان المقدمية صحيح صار تغير بين العنوانين، أما وأن الذي يتصفه بالوجوب هو واقع المقدمية وما هو بالحمل الشائع مقدمة، فلا إشكال ولا ريب في أنه لم يتعدد العنوان حينئذ كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فلا يجري هنا لرفع غائلة الاستحالة ما ذكر في محله من جواز اجتماع الأمر والنهي في الشيء الواحد في الخارج مع تعدد العنوانين من صلاة وغصب مثلا، لكون الأحكام تتعلق بالطبائع لا بالأفراد وبالعناوين لا بالمعنونات. نعم ذهب المحقق النائين رضوان الله تعالى عليه في المقام إلى أنه لا مانع من تعلق الوجوب الغير بالأجزاء مع تعلق الوجوب النفس بها، إذا رجع في الحقيقة إلى تأكد الحكم لا إلى حكمين مستقلين كي يستلزم اجتماع المثلين. فإذا التزمنا بالتأكد الحكمي فلا يكونان حكمين مستقلين كما لا يخفى. وأنت خبير بغرابة هذا الذي أفيد في المقام، إذ إنما يتصور التأكد لو لم يكن الوجوب الغيري معلول للوجوب النفسي، وإلا فلا يمكن للمعلول أن يكون مؤكدا وجود العلة، إذ هو مترشح من العلة فكيف يؤكد وجودها؟ نعم في مقام الإثبات قد نستدل بالدليل الإني، لكنه واسطة في الإثبات وليس واسطة في الثبوت. والحديث عن تأكد الحكم أي صيرورته أقوى بهذا الحكم الجديد، كيف يكون أقوى به وهو معلول له؟ هذا أولا. ثانيا كيف يتأكد المتأخر المتقدم بالمتأخر؟ المؤكد والمؤكد لابد أن يكونا في رتبة واحد كما لا يخفى. سيد الخوي استشكل على الشيخ النائني بإشكال آخر، قال هذا إنما يتم الذي ذكرته من الاستشكال فيما ذهبت إليه، لأنه نفس الشيخ النائني أشكل هذا الإشكال السابق اللي أنا أشكلت عليه. قال فيما لو كان أحدهما سابق على الآخر زمانا، أما إذا اجتمعا في زمان واحد والتعدد بين العلة والمعلول بس تعدد الرتبة، فلا إشكال ولا ريب في إمكانية أن نتصور التأكد في المقام، إلا أنك خبير بأن هذا الكلام أيضا لا يأتي إلى محصل.
تنفصل الرتبية عن الزمان،
وكأنه لم يتنقب تنفصل، يعني مرات بيكون التقدم والتأخر زمانيان، ومرة بيكونان رتبيان، رتبيان يعني يحدثان في زمان واحد، حركة يدي وحركة المفتاح. جيد، فبيقول التأكد هنا يتحقق، وكأن السيد الخوي غافل عن النكتة وهي استحالة تأكد العلة بالمعلول ثبوتا، إذ ليس المقام مقام البحث عن الدليل الإني والواسطة في الإثبات والكشف، إنما الكلام في التأكد الحكم بما هو هو ثبوتا يعني، ويستحيل تأكد العلة بمعلولها كما لا يخفى، إذ المعلول ليس شيئا إلا الرشح، الرشح من العلة والمترشح منه كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فإن البحث هنا واضح والنتيجة أيضا واضحة، وهي أن المقدمة الداخلية خارجة عن محل النزاع والبحث في الوجوب الغير بناء على القول به، فهو بحث مختص بالمقدمات الخارجية. بعد هذا ندخل في المقام الرابع، وهو تقسيم المقدمة الخارجية إلى أقسام تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد.